أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما يذكر الله تعالى من ضمن صفات عباد الرحمن أنهم لا يشهدون الزور. الزور معناه الانحراف عن الحق، والزور في الأصل بمعنى أي تمايل والميل. قال تعالى وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، يعني تتمايل، تزاور يعني تتزاور تتمايل، فالزور هو الميل، والزور الشيء المتمايل عن الحق يعني الباطل. فيشمل كلمة الزور كل أنحاء الباطل، ولذلك يمكن أن يراد بهذه الآية الزور بمعنى الكذب، كما ورد في بعض الروايات التعبير عن الكذب بالزور، وفيه تعابير العرب أيضا موجود. إنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، يعني كلامهم كذب باطل غير صحيح. إذن فلا يشهدون الزور يعني لا يشهدون شهادة الزور، يعني لا يشهدون شهادة الكذب، لا يشهدون إلا بالحق. يمكن حمل الآية وتفسير الآية بهذا المعنى، ويمكن أن يقال الشهود بمعنى الحضور مو بمعنى الشهادة، بمعنى الحضور. فلا يشهدون الزور يعني لا يحضرون مجالس الزور، محافل الزور يعني محافل الباطل، لا يحضرون محافل الباطل. وقد فسرت هذه الآية في بعض الروايات، وببالي ما رجعت حديثا جديدا، أنها صحيحة ومعتبرة الروايات. فسرت الزور بالغناء، لا يشهدون الزور يعني لا يحضرون مجالس الغناء ومحافل الغناء، لأن الغناء باطل من الباطل. وقد سأل بعض أصحاب ذلك الزمان اللي هم أيضا من أصحاب هذه المجالس، سأل الإمام، أعتقد الإمام الصادق عليه السلام أو الإمام الرضا ناسي الآن، عن الغناء، فقال لأهل الحجاز فيه رأي ولكنه في حيز الباطل. على كل حال هذا هم احتمال آخر في الآية، والروايات هم تؤيد هذا المعنى. فيكون المراد بشهادة الزور يعني بحضور مجالس الباطل. طبعا لا ينحصر الباطل بالغناء، المجالس التي يتكلم فيها بالباطل، بالغيبة، بالنميمة، بالأحاديث التي لا تفيد الإنسان لا في دنياه ولا في آخرته، أو محافل القمار، محافل الألعاب التي لا تفيد شيئا للإنسان، مجرد تضييع الوقت، كل هذا من الباطل. فالمؤمن لا يحضر هذه المجالس. طبعا العلماء عندهم كلام في هذا المورد من حيث الفتوى، أنه هل يجوز حضور مجالس الغناء، لأن يسأل عن هذا الأمر، أنه قد الإنسان يدعى إلى بعض مجالس العرس مثلا، والإنسان يعلم بأن المجلس موجود فيه الغناء، فهل يجوز الحضور؟ مع أن في الترك حرج على الإنسان باعتبار أنهم من أقارب الإنسان مثلا أو أصدقاء الإنسان. ويقول العلماء بأنه يجوز الحضور إذا لم يستمع. أنا اللي سمع أو رأيت يعني من بعض الفتاوى أنه يجوز الحضور إذا لم يستمع، ومجرد السماع يقولون بأنه مو حرام إذا هو لا يستمع فيشغل نفسه بأمر آخر. ولكن يجب النهي عن المنكر، إذا حضر يجوز أن يحضر ولكن يجب النهي عن المنكر. وطبعا إذا يحتمل التأثير، إذا ما يحتمل التأثير خب يقولون بأنه مو واجب النهي عن المنكر. ولكن هناك بعض العلماء، السيد السيستاني يقول بأنه حتى لو ما يحتمل تأثير النهي عن المنكر يجب إبراز النفرة والانزجار عن الحرام حتى لو ما يحتمل التأثير. طبعا احتياطا يقول يجب على الأحوط أن الإنسان يظهر نفرته واستياءه من العمل بالحرام، وهذا طبعا ما يجتمع مع الحضور. يعني واحد يحضر هناك ويبتهج بالمجلس ويضحك معهم ويصفق معهم، ونفس الحضور أيضا نفس الحضور لا يتلائم مع إظهار الاستياء. وطبعا هذا واجب على أقل تقدير. إذا يعني نتنزل عن هذا، لا يجوز إظهار البهجة وإظهار الموافقة. هذا شيء واضح، ما حد يقدر يقول بأنه يجوز إظهار الموافقة مع الحرام. فإذا يكون في الحضور في ذلك المجلس نوع إظهار للموافقة هذا حرام طبعا، يجب أن يخرج. إذن فالخروج إما أنه واجب من باب إظهار الاستياء بناء على هذا الاحتياط، أو إذا كان في الحضور نفسه إظهار الموافقة هذا يحرم طبعا، ما يجوز أن الإنسان يظهر موافقته. فلو فرضنا أنه هناك رجل صريح اللهجة يحضر ويعلن للناس أنه غير موافق مع هذه مظاهر وهذه الآثام، يجوز له أن يجلس في المجلس وهو يعلن استياءه للمنكر الموجود هناك. طبعا هذا شيء يعني لو ما يحضر الإنسان أحسن له يعني. ولذلك يشكل هذا الأمر حضور هذه المجالس، مجالس العرس التي يدعى الإنسان إليها مع العلم بوجود المنكر فيها، هذا مشكل. وأنا أعتقد بأن ينبغي تجديد النظر في بعض هذه الآراء، ويمكن أن يستدل بهذه الآية حرمة حضور هذه المجالس بالذات، يعني حتى لو لم يكن يعني ما يتوقف الحرمة على عدم إظهار الاستياء أو أنه مثلا الموافقة، لا، أصلا نفس الحضور هذه الآية تدل على أن نفس حضور هذه المجالس، مجالس الباطل والغناء أو أي شيء محرم، هذا ما يجوز أصلا. يعني أعتقد أنه لابد من تجديد النظر في هذا الرأي. وإذا مروا باللغو مروا كراما، ومن صفات عباد الرحمن أنهم إذا مروا باللغو مروا كراما. اللغو أيضا الباطل، نقول هذا شيء ملغى لاغي يعني باطل لا أثر له. كل ما لا أثر له ولا فائدة فيه ولا نفع ينتظر ويتوقع منه ويترجى منه هذا لغو. والمؤمن لا يوافق مع الأمور الباطلة. فإذا مر بلغو، بكلام باطل، بمجلس باطل، بعمل باطل، يمر عليه كراما. كرام جمع كريم، والكريم من الكرامة مو من الكرم، مو يعني كريم بمعنى أنه سخي يجود مثلا بالمال. كريم بمعنى المترفع، مثل ما نقول حجر كريم، ما نقول الأحجار الكريمة يعني الأحجار التي لها قيمة عالية. الله تعالى يوصف بالكريم مو بهذا المعنى يعني أنه ذو كرم، صحيح أن الله ذو كرم، ولكن كريم أيضا بمعنى أنه مترفع عن كل ما لا يليق بشأنه. فالمؤمن كريم يمر باللغو كراما، يعني يتنزه عن دخول في الباطل، وهذا أيضا وارد في آيات متعددة: قد أفلح المؤمنون الذين هم عن اللغو معرضون، يعرضون عن الباطل. أو الآية اللي قرأناها سابقا في سورة القصص: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. طبعا هنا المراد باللغو الكلام الذي يظهره الجاهلون بالنسبة للمؤمنين، يستهزئون منهم مثلا أو يتكلمون بكلام لا يليق بالمؤمن، فذولا لا يعارضونهم بل يقولون مثل ما ورد في صدر هذه الآيات: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقد نفى الله تعالى وجود اللغو في الجنة: لا لغو فيها ولا تأثيم، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. اللغو ولا تأثيما، كذابا غير مكان، لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. فلا يسمعون هناك كلاما باطلا. إحنا الآن في هذه الدنيا أكثر كلامنا باطل، يعني لا نفع فيه، مجرد تحدث، قليل الحديث المفيد اللي نتحدث مع بعض أو في البيت مثلا أو في أي مكان. غالبا أحاديثنا أحاديث لا تدور مدار ما ينفع دنيانا أو آخرتنا. ولكن في الجنة لا يسمعون كلاما باطلا، كل الكلام هناك حق. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. على كل حال هذا من نعم الله في الجنة، أن الإنسان لا يسمع الكلام الباطل. وإذا مروا باللغو مروا كراما، يترفعون عن الدخول في اللغو والباطل. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. ذكروا بآيات ربهم إما بالسماع والاستماع، يعني يسمعون آيات الله تتلى عليهم، أو ينظرون في المصحف، أيضا هذا من موارد التذكير بآيات الرب، لأن الآيات هذه أنزلها الله تعالى وبلغها رسوله. فنحن إذا رأينا المصحف ونظرنا في المصحف، هذا من قبيل التذكير، يعني إحنا نتذكر آيات الله التي تليت علينا بواسطة الرسول ووصلتنا عن هذا الطريق، طريق المصحف. إذا ذكروا بآيات ربهم ما ينكبون على الآيات بالقراءة والتلاوة دون أي تدبر. هذه الآية لا تقابل الذين لا يستمعون القرآن ولا يقرؤون القرآن، لأن أكثر الناس أيضا أصلا لا يلاحظون المصحف ولا ينظرون ولا يستمعون، وذلك إلى طريق آخر. لا، المؤمنين غالبا ينظرون ويقرؤون ويتلون، ولكن ينكبون على القرآن تلاوة وقراءة دون أي تدبر. هذا كثير جدا، يعني صحيح نقول الأكثر منا يقرأ القرآن أو يتلو القرآن، بل قد يتلوه بتأني وبترتيل وبصوت جميل وحسن، ولكن لا يتدبر المعنى، لو لم أقل أنه يعكس المعنى. هناك بعض نراه يتلو القرآن ويتعمد نوع من الوقف حتى يعكس المعنى المراد في الآية، بعد ما أتعرض أكثر من هذا. على كل حال هذا موجود، والغالب أنهم لا يتأثرون بالقرآن، قليل التأثير القرآن في مسامعنا إذا مجرد تلاوة. طبعا يؤثر على كل حال، الإنسان إذا يقرأ القرآن أحسن من أن يقرأ كتاب آخر، ولكن تأثير هذا قليل جدا. لابد للإنسان أن يتدبر معاني القرآن ويتفكر، وقد أمر الله تعالى بذلك: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. التدبر المعنى معناه النظر في دبر الشيء، يعني خاتمة الشيء. التدبر دبر يعني آخر الشيء، فالمعنى لازم الواحد يعني من يسمع الكلام أو يشوف الكلام في المصحف يتأمل ويتأمل 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 إلى أن يصل إلى غاية المعنى، هذا معنى التدبر. لأن الإنسان أول لحظة أول ملاحظة يعلم يفهم من الآية معنى بسيطا ساذجا، ثم يتفكر فيه ويتأمل ويلاحظ الآيات الأخرى ويلاحظ كلمات العلماء المفسرين ويلاحظ الروايات الواردة، فينفتح له أبواب. هذا هو معنى التدبر، يعني ينظر إلى آخر ما يمكن أن يصل إليه فهمه. طبعا قد يقال، لأن هذا الموضوع يرتبط بأصل مجلسنا ومحفلنا، لأن بعض الناس يقولون في هذه الليالي أيضا أنكم تفسرون القرآن على أي أساس، يعني هذه المطالب اللي تقولون تستخرجونها من الآيات على أي أساس، إذا هذا من ذهنك ومن مثلا تفكيرك، وهذا تفسير للقرآن بالرأي، وهذا ما يجوز. مثلا في الروايات وارد بأنه من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، يعني فليجلس في مجلسه مكانه الخاص في النار الذي يفسر القرآن برأيه. فالإنسان يجب أن يفسر القرآن بالروايات، ينظر إلى الروايات الواردة ويفسر القرآن، ولكن هذا غير صحيح. طبعا إحنا إذا رأينا رواية أو حديث في تفسير القرآن نلاحظه ونهتم به، إذا يكون معتبر وصحيح طبعا نسلم، يعني إذا نعلم بأن النبي أو الإمام فسر القرآن بمعنى غير ظاهر من الآية نقول طبعا إحنا ما ندري، قد يكون المعنى المراد مخالف لما هو يظهر من الآية، ولكن هذا قليل جدا. يعني التفسير الوارد في الروايات اللي يكون مخالف لظاهر الآية ويكون صحيح ومعتبر ومورد للاعتماد، هذا قليل جدا. وإحنا طبعا نلاحظ الروايات، والغالب في الروايات الواردة في التفسير روايات ضعيفة، يعني من حيث السند مرسلة، والروايات الصحيحة أيضا قلما يكون فيها مخالفة لظاهر الآية. الروايات غالبا تتعرض لبيان بعض المصاديق، يعني يطبق الآية، الإمام قد يطبق الآية على موارد خاصة، صحيح هذا ما في مانع، ولكن هذا مو معنى تفسير الآية. فالمراد بالرواية اللي تقول من فسر القرآن برأيه على فرض صحة الرواية، طبعا مضمون الرواية واضح ما يجوز لأحد، يعني حتى لو ما تكون هذه الرواية احنا ندري بأنه ما يجوز لأحد أن يفسر القرآن برأيه، ولكن شو معنى التفسير؟ لو فرضنا أن المراد بهذه الرواية أن الإنسان لا يتأمل في الآية ولا يتدبر في الآية، بل يقول بأنه إحنا أصلا نقرأ القرآن بدون أن نعلم معناه، فإذا رأينا حديثا معتبرا في تفسيره قبلنا، وإلا نقول بأنه مجرد لافو نقرأ تبركا وتأمنا. إذا هذا معنى الرواية، هذه الرواية مطروحة، لأن هم الأئمة قالوا بأنه إذا بلغكم حديث منا ولم يوافق القرآن فاضربوه صفحا بالجدار، لم نقله زخرف أي كلام ينقل عنا لا يوافق القرآن فهو زخرف، لم نقله، كذب، مكذوب علينا. روايات كثيرة في هذا المورد، فلا يمكن أن يقول الإمام أو النبي شيئا يخالف القرآن، والقرآن بالصراحة يقول أفلا يتدبرون القرآن. يعني يجب على كل أحد، أو على الأقل ينبغي لكل مؤمن أن يتدبر القرآن ويتأمل في معنى الكلمات. وورد هذا في روايات كثيرة أيضا، لا تقرأوا القرآن بدون تأمل، بل تصفحوا، تدبروا في القرآن وتأملوا في معنى الكلمات. إذن إذا معنى الرواية تكون بأنه لا تتدبر القرآن، فهذا باطل أصلا كلام. فمعنى الرواية شيء آخر، وهو أنه تارة الآية لها معنى يعني ظاهره معلوم أنه مو مراد، معنى الآية الظاهر مو مراد، يحتاج إلى تأويل. قال تعالى: منه آيات محكمات وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. هناك في القرآن آيات متشابهات معناها مو واضح، مجمل. هذه المعاني المجملة يجب أن نراجع فيها النبي والأئمة، ما نقدر نقول فيها بشيء من عندنا. الذي يفسر القرآن يعني يؤول هذه الروايات، الآيات المجملة المتشابهة بما يعني هو يستسيغه لمجرد ذهنيته وسوابق أفكاره، هذا طبعا فسر القرآن برأيه. وأما الذي يتدبر القرآن ويفسر القرآن بالقرآن، أو يستظهر من الآية من دون أي تأويل، يعني نفس الآية يوضح معنى الآية، يستوضح من الآية معناها، هذا مو تفسير أصلا. التفسير هو كشف القناع، فسر مثل سفرة، سفور، ما نقول سفور، المرأة السافرة التي كشفت القناع عن وجهها ورأسها مثلا، هذه سفور. التفسير هو نفس معنى التسفير، معنى واحد. التفسير هو كشف القناع عن الكلام، فإذا يكون للكلام نوع من الإبهام والإجمال، إذا واحد يكشف القناع عن هذا المعنى المجمل برأيه بأفكاره، هذا باطل. ولكن إذا نحاول استخراج المعنى من نفس اللفظ، يعني استظهار من نفس اللفظ بمراجعة معنى الكلمة في اللغة وبمراجعة شواهد الكلمة في الآيات الأخرى وفي أشعار العرب أو كلمات أخرى، يعني نشوف معنى الكلمة شنو، هذا مو تفسير، لا يعد هذا تفسيرا حتى نقول بأنه تفسير بالرأي، بل هذا استظهار من الآية، وهذا لا يعد من التفسير بالرأي حتى يكون غير جائز وباطل. وإلا معناه أنه نخر على الآية صما وعميانا، بس نقرأ الآية ونتلو من دون أي تأمل، هذا طبعا غير صحيح. إذن المؤمن إذا ذكر بآيات ربه، قرأها أو سمعها، لم يخروا عليها صما وعميانا في قبال الجاهلين الضعيف الإيمان، مو في قبال الكفار، لأن الكفار أصلا لا يخرون على الآية لا صما وعميانا ولا بتبصر ودقة، أصلا لا يلاحظون الآية. المؤمنون بعضهم أو أكثرهم يخرون على الآية صما وعميانا، نشاهد كثير أنهم يقرون بسرعة، همه كما في الحديث عن أمير المؤمنين عليه السلام، همه آخر السورة، همه أن ينتهي من السورة أو ينتهي من الجزء أو الحزب حسب ما هو مقرر أنه مثلا يقرأ في اليوم أفرض مثلا جزءا أو نصف جزء، فهمه أن ينتهي من المقدار اللي قرار أن يعني هو بناء أن يتم هذا المقدار. هذا ما يفيد، لا يكون همك هذا الشيء، يكون همك تفهم المعنى. لو تقرأ صفحة واحدة من القرآن في كل يوم بتأمل ودقة وتمعن وتبصر، هذا أحسن من أن تقرأ في اليوم 10 أجزاء من القرآن ولكن بدون أي تأمل. لم يخروا عليها صما وعميانا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وأيضا من صفاتهم هذا الدعاء، أنهم يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. طبعا الدعاء اللي ينقله الله تعالى ليس مجرد حاجة، يعني طلب حاجة، ولا هذا ما له تأثير. المهم أنهم يحاولون هذا الشيء، يعني لما واحد يدعو بشيء من الله تعالى همه هذا الشيء، كل همه. والله تعالى خصص الدعاء المنقول عنهم بهذا، يعني يدل هذا الشيء على أن غاية همهم وأكبر مسألة لهم هذا الشيء، أنهم يدعون الله أن يجعل من أزواجهم وذرياتهم قرة أعين له، يعني يهمهم تربية الأولاد وتنشئة الأولاد والزوجة أيضا، وأن يرى منهم ما يقر عينه. طبعا المؤمن كغير المؤمن يحب أن يتبعه الناس، المنافق والفاسد من الناس أيضا يحب أن يتبعه الناس، ولكن يحب أن يتبعه الناس لأنه يخف من العبء والثقل اللي على ظهره. إذا هو وحده يكون فاسد صعب عليه، فيحب أن الناس كلهم يكونوا فساق مثله حتى لا يكون خاصا متفردا. ولكن المؤمن يحب أن يكون متبوعا أولا لزوجته وأولاده ثم للمتقين كلهم. واجعلنا للمتقين إماما. أولا يحاول: قوا أنفسكم يا أيها الذين آمنوا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فأول شيء بعد نفسه همه أن ينصح ويهدي زوجته وأولاده أهله يعني. والمؤمن يهتم بهذا الشيء. والله تعالى يبشر المؤمنين بأنه سوف يلحق بهم أزواجهم وذرياتهم في الجنة. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتنا من عملهم من شيء. وآيات أخرى اللي تدل على أن الله تعالى يلحق الأزواج والذريات، مو بس الذريات، الأزواج والذريات يلحقهم بالمؤمن. طبعا من صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، يعني يكون لصلاحية دخول الجنة. قد يكون الرجل مؤمنا وزوجته أو ولده غير مؤمن أصلا. النبي قد يكون نبيا، الرجل يكون نبيا أو إماما وزوجته كافرة، كما ورد في القرآن في زوجة نوح ولوط وغيرهما كثير. هذا موجود أن المؤمن الصالح نبي أو إمام أو أقل منهما زوجته أو ابنه ولده ما يتبع طريقه. من صلح من آبائهم، مو بس الزوجة آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. وهذه الآية من الآيات التي تدل على الشفاعة، وأن الله تعالى يشفع يعني المؤمن في أقاربه، في والديه وأولاده وزوجته. طبعا ذول آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إذا كانوا بأنفسهم مستحقين للجنة ما يحتاج إلى الإلحاق. شنو معنى الإلحاق؟ معنى الإلحاق أن هذا الأب أو هذه الزوجة أو هذا الولد عندهم مشاكل، ولكن الله تعالى يغفر لهم ببركة هذا المؤمن، المؤمن أو المؤمنة ماكو فرق، قد يكون مؤمن وقد يكون مؤمنة، والأزواج أيضا قد يكون زوج وقد يكون زوجة ماكو فرق بيناتهم، فيلحق بهم إذا يكون صالح، يعني يكون لصلاحية دخول الجنة، ولكن عند بعض المشاكل الله تعالى يغفر له ببركة هذا المؤمن. وهذه آية صريحة في أن الله تعالى يشفع للمؤمن أو يشفع المؤمن في أهله. على كل حال، المؤمن يحب أن يلحق به زوجته وأولاده ثم سائر الناس، واجعلنا للمتقين إماما. فلما يقول ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، لابد له أن يعمل على، إحنا لما نقول اللهم مثلا أفرض وسع علينا الرزق، نقعد في البيت ونقول ما له أثر هذا، الله تعالى ما يرزقنا من السقف، لابد أن يعمل، يكد ويدعو الله. الذي يقول اللهم ارزقني علما نافعا مثلا، لازم أن يروح يقعد يستفيد ثم يدعو أن الله تعالى يفيده العلم، يرزقه العلم النافع. والذي يدعو من الله تعالى الشفاء لابد أن يحاول، على الأقل يحاول نفسيا إذا ما يحاول بمراجعة الطبيب. على كل حال، أي إنسان إذا يدعو بشيء لابد له أن يحاول عمليا لتطبيق، يعني لاستجابة دعائه. فالذي يقول ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، لابد له أن يحاول في تربيتهم وهدايتهم. قرة أعين، شنو قرة أعين؟ قر، القر معنى البرد في اللغة العربية، القر في مقابل الحر بمعنى البرد. والولد الذي يفيد الإنسان يقر عينه به، يعني يبرد عينه به. التعبير العربي يعبر عن الفرح ببرد العين، وفي قباله يعبر عن الألم والحزن بسخونة العين، يقولون بسخنت عينه، يعني حزن وهم وأصابه الكمد. قر عينه يعني فرح، بالفارسية لا، مثلا يعبرون عن قرة العين بالنور تشاشم، يعني نور لعينه، كأن عينه يتبصر ويزداد ضياء ورؤية. هذا تعبير، بعد يختلف تعبير الثقافات عن المعنى الواحد. على كل حال، قرة العين بمعنى ما يبرد العين، يعني ما يفرح العين به. فالزوجة الصالحة والولد الصالح يقر به عين الإنسان. من أزواجنا، من يمكن أن تكون بيانية، يعني هب لنا أزواجا وذريات قرة أعين، أو نقول هالشكل، هب لنا قرة أعين ما تقر به أعيننا، من بيان ما تقر به أعيننا، منهم أزواج أو ذريات، أو ما تقر به أعيننا ينشأ هذا ويحصل من الأزواج والذريات، يعني أعمال. إذا نقول بأن المن بيانية، فالزوجة والذرية بنفسهم قرة العين. وإذا قلنا بأن المن للابتداء مثل ما نقول، ها، معناه أنه يحصل وينشأ من الزوجة والذرية أعمال تقر بها أعيننا، يصير الاثنين. هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذا شلون دعاء الإنسان يدعو، المؤمن يدعو أن يكون قدوة وأسوة للآخرين. طبعا هذا هم أيضا شيء يحبه المؤمن، يحب أن يلحق به مؤمنون. إحنا دائما نحب يعني نشعر هذا الشيء بأنه ما دام نحن على الحق من حيث المذهب، من حيث العمل، في مسير الحق، في طريق الحق، نحب أن يلحق بنا الآخرون ويقتدون بنا، فنقول واجعلنا للمتقين إماما. إماما يعني قدوة، الإمام الأسوة الذي يقتدى به. العرب تعبر عن الشاقول، شاقول البناء، يسمونه إمام، لأنه على أساسه، على أساس الشاقول يبنى البناء. وغير ذلك، أفرض شي يسمونه هذا الخرائط مثلا، اللي على أساس الخريطة يخيطون أو يبنون البناء، كل هذا هذا إمام موديل مثلا. الإمام يعني الأسوة، هو الموديل، تعبير واضح. الإمام موديل، الإنسان يجب أن يجعل نفسه مثله، مثل، هذا هو الإمام. فالمؤمن يدعو من الله أن يكون إماما للمتقين. شلون يصير الإنسان إمام للمتقين؟ يعني يدعو أولا أن يكون هو من حيث الصلاح في الاعتقاد والعمل إلى حد لا يكون فيه أي خطأ وخلل، لأن ما يصير إمام، الإمام هو الذي لا يكون منه أي خطأ، حتى الخطأ لا يمكن أن يصدر منه، وإذا ما يصير أسوة. فيدعو أن لا يصدر منه أي خطأ وخلل، حتى يتبعه ويتأسى به سائر الناس، مو كل الناس، الناس المتقين، ولا الناس الفاسدين هم يقتدون برجل صالح. ولذلك هذا الدعاء دعاء عظيم جدا، ولذلك ورد في الروايات بأن المراد بهذه الجملة الأئمة عليهم السلام، هم الذين يدعون واجعلنا للمتقين إماما. ورد في بعض الروايات أن الإمام قال قد دعوا أو قد طلبوا عظيما. شلون يصير واحد يدعو أن يكون إماما للمتقين وهو مملوء بالجهل والخطأ والغفلة يعني كلنا، مو أشخاص خاصة، حتى العلماء الأبرياء الصلحاء فيهم كثير من الخطأ، من النسيان، من الجهل. العالم ما يعلم كل شيء، الاحتياطات الواجبة شنو هذه المتروسة في الرسائل العملية، يعني يجهل المعنى، يقول احتياط احتياط، يعني ما أدري شنو الحق، ما أدري شنو الحكم الواقعي، احتياط. الاحتياط مو معناه أنه هذا صادر من الله تعالى، الله تعالى ما يأمر بالاحتياط، الله تعالى يقول افعل لا تفعل، خلاص. الإمام ما يقول الاحتياط، ما له معنى احتياط، يجوز ما يجوز. العالم يقول احتياط، يعني ما أدري، ما أدري جائز أو ما جائز، ما أدري، احتياط. كل هذا جهل، والجهل كثير في أعمالنا، في أقوالنا، والخطأ أكثر بعد. كيف يمكن أن يكون الإنسان غير المعصوم إماما؟ لا يمكن أصلا. الإمام هو الذي يأمر الله أن يقتدى به، جعله الله مثلا وأسوة للناس، فيجب أن يكون معصوما حتى من الخطأ والنسيان. ولذلك في الروايات، أن في بعض الروايات أن القراءة الصحيحة عند أهل البيت واجعل لنا من المتقين إماما. فالروايات في هذه الآية على قسمين، قسم منهم يقول واجعلنا للمتقين إماما خاص بالأئمة، فالأئمة يدعون أن يكونوا إماما للمتقين وهم أئمة للمتقين. وقسم من الروايات تقول بأن الصحيح في القراءة واجعل لنا، المؤمنين يقولون واجعل لنا من المتقين إماما. طبعا روايات مو يعني مستندة أو قطعية، روايات. وإحنا طبعا معتقدين بأن القرآن لا ليس فيه أي تحريف وتبديل وتغيير، ونقرأ كما هو في المصحف، ولا نتجاوز عنه أبدا، كما أمرنا به أئمتنا. هذا شيء قطعي مو أنه رواية أو روايتين أو عشرة أو عشرين، الروايات كلها تصرح بأن القرآن يقرأ كما هو موجود في المصحف. وهذا هذا الأشياء الواردة في بعض الروايات يمكن أن يكون من التفسير أو من التأويل، على كل حال إذا فرضنا صحة الرواية. والمهم هو التفسير الأول، واجعلنا للمتقين إماما، أن هذا الدعاء خاص بالأئمة. أو نقول بأن كل مؤمن يجب أن يكون هذا غايته وهذا أمنيته، أن يكون صالحا إلى حد يصلح للإمامة وأن يكون قدوة للآخرين، وإن كان لا يصل إليه. لأن الشيء اللي إحنا ما نصل إليه هذا مو معناه أنه ما نرجوه ما نأمله، نأمل أن يكون إماما للمتقين حتى على الأقل نكون في درجة نازلة من الصلاح. والحمد لله رب العالمين.